الواحدة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يؤكد أنه وضع استراتيجية زيادة القدرات الدفاعية والهجومية ضمن أجندته الدائمة. السيد عبد الملك الحوثي يقول أن العدو الصهيوني سيتلقى المزيد من الهزائم والانتكاسات. ومستوطنون صهاينة يقتحمون باحات الأقصى ويعتدون على المرابطين فيه. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وجه حجة الإسلام والمسلمين علي محمدي ممثل قائد الثورة الإسلامية في فيلق القدس رسالة إلى سماحة السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله في لبنان، هنأه فيها ومجاهدي المقاومة على النصر الفخور لجبهة المقاومة في فلسطين، كما هنأه بذكرى تحرير مناطق في جنوب لبنان من براثن الكيان الصهيوني. أعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بعد اجتماع مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية عن ترحيبه بوجود تفاعل بين الفريق المفاوض في محادثات فيينا والبرلمان. وقال عراقشي أنه قدم تقريرا عن محادثات فيينا ونتائجها حتى الآن، مؤكدا أن وجهات نظر النواب كانت بناءة ويمكن أن تساعدنا على مواصلة طريقنا. وكان متحدث لجنة الأمن القومي النيابية قال إن الفريق المفاوض بحسب تقرير عراقشي تمكن في ظل دبلوماسيته من إيصال قسم كبير من الحظر إلى مرحلة قر فيها الغربيون والأمريكيون بضرورة رفعه، لكن ما زال هناك قسم مهم من الحظر باقيا. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنه طبق التاريخ الذي حددناه في 22 من هذا الشهر تنتهي مهلة 3 أشهر وفق القانون، ولذلك لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية للمراكز النووية أو نقلها. المزيد في التقرير التالي.
انتهاء مهلة اتفاق المراقبة بين إيران والوكالة الدولية فتح الاحتمالات على أنواعها بشأن مصير التعامل بين الطرفين. رسميا فإن المهلة الممنوحة للوكالة انتهت السبت، ووفقا للاتفاق المشروط الموقع بين الحكومة الإيرانية والوكالة قبل 3 أشهر، فستبقى خلال هذه المدة تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية تعمل دون أن يحق للوكالة الوصول إليها. فإذا التزمت الأطراف الموقع على الاتفاق النووي تعهداتها تسلم هذه التسجيلات إلى الوكالة، وإلا فستمحى إلى الأبد. اليوم ومع استمرار المحادثات النووية في فيينا، فإن البرلمان الإيراني أعلن انتهاء المهلة وأكد على الالتزام بقانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني في وقته المحدد.
وطبق التاريخ الذي حددناه في 22 من هذا الشهر تنتهي مهلة 3 أشهر وفق القانون، وبذلك لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية في المراكز النووية أو نقلها.
عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس مقتداي قال في تصريح خاص لقناة العالم إن إيران منحت الدول الموقعة والوكالة الدولية الذرية فرصة وقد انتهت بالأمس، لذا فإننا نعمل على أساس الدستور وقانون البرلمان.
أعلننا بشكل واضح بأن إيران تلتزم بالقوانين الدولية، وحتى عندما نقضت أمريكا هذه القوانين من جانب واحد فإننا واصلنا الالتزام، وما تقوم به طهران اليوم هو حق مكفول وحسب البروتوكول الدولي وهي تسعى للحفاظ على المصالح الوطنية.
ورحبت روسيا على لسان مندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بالقرار الإيراني المحتمل، واصفة إياه بالخطوة الإيجابية والضرورية.
نقلت وكالة نور نيوز الإيرانية عن مصدر مطلع في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حديثه عن احتمال التمديد المشروط للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة شهر واحد. وبحسب وكالة نور نيوز فإن هذا الموضوع ينصب في سياق حسن نوايا إيران ويهدف لإعطاء فرصة لمباحثات فيينا، فيما يتوجب على الأطراف المتفاوضة في فيينا العمل على استغلال الفرصة التي تقدمها إيران للوصول إلى اتفاق نهائي يحقق مطالب إيران المشروعة. أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري أن قواتنا المسلحة وضعت استراتيجية زيادة القدرات الدفاعية والهجومية والردعية ضمن أجندتها الدائمة، ولن تسمح للأعداء بالتطاول على أرض الوطن. وفي بيان بذكرى تحرير مدينة خرمشهر بان الحرب المفروضة، قال اللواء باقري إن هذا الحدث العظيم هو نقطة تحول تاريخية في مجال تألق إيران ضد مؤامرات الاستكبار العالمي المستمرة. وأشار إلى تقارن هذه القرى الذكرى مع انتصار المقاومة الفلسطينية، وقال إن راية المقاومة لا ترفرف فقط في غزة والأراضي المحتلة بل في جميع أنحاء العالم، وجعلت شبكة العنكبوت الكيان الصهيوني أوهن من أي وقت مضى. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن العدو الإسرائيلي سيتلقى المزيد من الهزائم والانتكاسات وصولا إلى أن يمنح الله الشعب الفلسطيني والأمة النصر الحاسم والفتح المبين لاستئصال العدو المجرم. وفي خطاب له خلال افتتاح الأنشطة والدورات الصيفية في اليمن، تطرق السيد الحوثي إلى التنسيق بين محور المقاومة خلال معركة سيف القدس، مشيرا إلى أن أهم نتائج المعركة هي الثمرة الطيبة للصمود والتحرك الجاد لمواجهة العدو، وكذلك ثمرة التعاون والتنسيق بين الفلسطينيين. ولفت السيد الحوثي إلى أن اعتداءات العدو الإسرائيلي وجرائمه تعطي الشعب الفلسطيني المشروعية لأن يطرد الكيان الغاصب. تبادل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة التهاني بانتصار الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في قطاع غزة في ظل وحدة الميدان والعمل السياسي المشترك. واستعرض هنية والنخالة خلال لقاء ثنائي تطورات الأحداث التي بدأت من القدس المحتلة وامتدت للمواجهة العسكرية، وأكد أن معركة سيف القدس شكلت نصرا للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية ولأحرار العالم. كما توجه القائدان بالتحية للشهداء والجرحى وأصحاب البيوت المدمرة، وأكد حرصهما على الوقوف مع أبناء فلسطين حتى تحرير الأسرى والقدس الشريف. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية وسيبقى داعما مباشرا لهذه القضية. وقال الكاظمي لدى استقباله وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن فلسطين تحظى بالدعم الشعبي والسياسي والرسمي العراقي، مؤكدا أهمية تشجيع الحوار ووحدة الموقف الفلسطيني. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لدى استقباله نظيره الفلسطيني إنه سيكون هناك اجتماع بين اللجنة المشتركة العراقية الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة في رام الله. بدوره قال المالكي إن قوة العراق المتصاعدة ودوره الإقليمي والدولي نعدها بمثابة قوة للموقف الفلسطيني. هذا وهدأت جبهة غزة عسكريا وانطلقت جبهة الاتصالات واللقاءات السياسية في إطار الهدنة التي أنهت 11 يوما من العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة. وللمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
ها
هدأت جبهة غزة عسكريا وانطلقت جبهة الاتصالات واللقاءات السياسية في إطار الهدنة التي أنهت 11 يوما من العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة. وقد شهدت الأيام القليلة الماضية اتصالات على مستوى إقليمي ودولي لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية والسلطات الاحتلال. وفي هذا الإطار وصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصري برئاسة أحمد عبد الخالق إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حنون، وذلك للمرة الثانية منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي. وضمن أطر تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في الدوحة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وخلال اللقاء أكد أمير قطر مواصلة دعم بلاده للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. الإمارات التي وقعت اتفاقات تطبيع مع الاحتلال وحرض إعلامها ضد المقاومة وروج للقوة الإسرائيلية طوال أيام العدوان على غزة، أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان استعدادها للعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق السلام. سياسيا أيضا دعا وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومنع قوات الاحتلال من ارتكاب جريمة حرب عبر ترحيل أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم. إقليميا أيضا ذكر بيان رسمي عراقي أن وفدا رفيعا برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم العرجي توجه إلى رام الله في وقت أكدت مصادر متابعة أن الزيارة ذات طابع تضامني، وهي تأتي لدعم الجهود المصرية والأردنية الحالية في إطار وقف إطلاق النار.
تظاهر مئات الإسرائيليين في مدينة القدس المحتلة للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب العدوان الأخير على قطاع غزة. وقال الصحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية إن أكثر من 1,000 شخص تظاهروا في شارع بلفور القريب من مقر إقامة نتنياهو للمطالبة باستقالته. وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين اتهموه بأنه لا يجلب الأمن للإسرائيليين وأنه جر إسرائيل إلى عملية في قطاع غزة لأسباب شخصية. أعلنت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي على أمس الأحد ارتفاع قتلى معركة سيف القدس التي اندلعت الأسبوع الماضي بين المقاومة في غزة وجيش الاحتلال إلى 13 قتيلا. وقالت وسائل الإعلام أن مستوطنة إسرائيلية أعلن عن مقتلها أمس الأحد متأثرة بإصابتها بشظايا صواريخ المقاومة خلال معركة سيف القدس. يشار إلى أن صواريخ القدس والمقاومة في غزة خاضت جولة من القتال مع الاحتلال الإسرائيلي ردا على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة. أكدت المقاومة الفلسطينية أنها كانت موحدة في طلقاتها الصاروخية تجاه الاحتلال الإسرائيلي. هذا وأطلق الشباب الفلسطيني حملة واسعة لإزالة الركام على المناطق المتضررة في غزة، فيما تشير الإحصائيات إلى أن خسائر العدوان الإسرائيلي تتجاوز 250 مليون دولار في عدوان كان الأبشع والأقصى على المدنيين. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
يوم بعد يوم تؤكد لنا المقاومة الفلسطينية بكافة أجنحتها أنها كانت موحدة في طلقاتها، فقد نظمت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية مؤتمراً أعلنت فيه عن حصادها العسكري في معركة سيف القدس.
ومن هنا نؤكد أن معركة القدس هي معركة وطنية، ولن نسمح للاحتلال بالتفرد بالقدس والاستمرار في اعتداءاته. وإن تجرأ العدو على فعل هذا سيكون هو المسؤول عن انهيار وقف إطلاق النار.
وبينما تؤكد المقاومة جهوزيتها، تداعى الشباب الفلسطيني لأكبر حملة لإزالة الركام تحت عنوان حنعمرها. وبينما يزيل الشباب آثار الركام، تتوالى المؤتمرات للمنظمات الحقوقية التي تكشف بالأرقام والوثائق عن حجم انتهاكات حقوق الإنسان خلال 11 يوما من العدوان.
راح ضحية هذه الهجمات كما ذكرت 248 شهيد، من بينهم 69 طفل و39 سيدة و17 من الأشخاص من المسنين واثنين من الأطقم الطبية وسبعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاثة من الصحفيين. المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تشجيع مجرمي الحرب من الإسرائيليين على ارتكاب جرائم بحق المدنيين.
الخسائر تجاوزت 250 مليون دولار، وآلاف الشباب فقدوا فرص عملهم، ناهيك عن الجرحى الذين لا زالوا يواجهون خطر الموت في عدوان كان الأبشع والأقسى على المدنيين.
اقتحمت عدة مجموعات من المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى في ظل حماية شرطة الاحتلال، واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على حراس الأقصى والمصلين وأمنوا الحماية للمستوطنين. ودانت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية استمرار اقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين لباحات الأقصى، واعتبرته استخفافا بالمواقف الدولية التي تطالب بوقف الاعتداءات على القدس المحتلة. كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وحول اقتحام العشرات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح أمس. توقف التقرير التالي.
بعد أيام على إعلان المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، أعادت سلطات الاحتلال صباح اليوم فتح باب المغاربة في المسجد الأقصى المبارك، وسمحت لعشرات المستوطنين باقتحامه على شكل مجموعات متتالية بعد إغلاقه لمدة 20 يوما. وانتشرت قوات الاحتلال على أبواب الأقصى وفي ساحاته بأعداد كبيرة، واعتقلت حارس المسجد فادي عليان وبعض الشبان خلال توافدهم للصلاة بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، فيما أصيب آخرون بجروح ورذوذ. كما اعتدت القوات المنتشرة على أبواب الأقصى من الجهة الخارجية على عشرات الشبان الفلسطينيين بالضرب، وألقت قنابل الغاز بصورة عشوائية، ومنعت من منهم دون 45 عاما الدخول وأداء صلاة الفجر في الأقصى. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، حيث تم فرض إجراءات أمنية مشددة على المقدسيين وأهالي الداخل، وفرضت رقابة مشددة عليهم، وقامت بتوقيفهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية واستجوابهم. وشهدت القدس القديمة والطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث تم نصب الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية لساحات المسجد وخارج أبوابه. إلى ذلك دعا نشطاء مقدسيون إلى الرباط في المسجد الأقصى المبارك وعدم تركه في وجه اقتحامات المستوطنين. وعلى الصعيد السياسي، دانت الخارجية الفلسطينية استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، وجاء في بيان الوزارة أن سلطات الاحتلال ما زالت متمسكة بمشروعها التهويدي للمسجد، معتبرة الاقتحام استخفافا بالمواقف الدولية التي طالبت تل أبيب بوقف اعتداءاتها على القدس والمسجد الأقصى المبارك. كما حملت الوزارة حكومة الاحتلال وعلى رأسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات.
أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن الشهيد الحاج قاسم سليماني استشهد، ولكن بصماته ما زالت بادية على أرض الواقع. وقال رضوان: رأينا تجليات الحاج قاسم سليماني في المقاومة كيف سددت ضرباتها بالصواريخ الدقيقة وبعيدة المدى والتفجيريات العالية في الكيان الصهيوني والمقاومة التي زلزلت الاحتلال. كتام هذه النشرة العناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يؤكد أنه وضع استراتيجية زيادة القدرات الدفاعية والهجومية ضمن أجندته الدائمة. السيد عبد الملك الحوثي يقول أن العدو الصهيوني سيتلقى المزيد من الهزائم والانتكاسات. ومستوطنون صهاين يقتحمون باحة الأقصى ويعتدون على المرابطين فيه. شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة وختاما تقبلوا تحياتي أنا خالد العبد الله والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والمجد رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 1:23 ومن ثم تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 1:29 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسن الصفار. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 2:26 وعلى مدى 28 دقيقة ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:54. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:24 ومن ثم تستمعون إلى البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك عند 3:32. مع الصادقين يقدم إليكم عند 3:37 ومن ثم تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 3:54. عزيزي المستمع القلوب الجميلة مثل الذهب لا تصدأ حتى لو انتهكها التعب فمجرد مسحها بكلمة يظهر بريقها مرة أخرى. شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من آي الذكر المبارك المجيد بصوت القارئ الإيراني الأستاذ محمد حسين سعيديان. تبدأ هذه التلاوة من الآية 7 إلى نهاية الآية 12 من سورة هود المباركة. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما والله على كل شيء وكيل صدق الله العلي العظيم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم، وفيما يلي ندعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية والتي سيتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع المحاضرة: الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قيادة التغيير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء، ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة سيكون في رحاب شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيكون بعنوان: الرسول الأعظم قيادة التغيير، لأن هناك توافقاً بين عدد من خطباء المنطقة على أن تخصص ليلة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، انتصاراً له في مقابل الإساءات التي وجهت لشخصيته العظيمة. وفي حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله سنتناول ثلاثة محاور: المحور الأول انبعاث أمة، المحور الثاني إرادة التغيير تصنع التاريخ، المحور الثالث لماذا الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله. نبدأ بالمحور الأول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله في مجتمع كان يعيش حالة من الانحطاط والتخلف. المجتمع العربي كان متوقعاً له آنذاك أن يتلاشى وأن يضمحل وجوده، لأنه كان يعيش في أسفل دركات الحياة الاجتماعية والسياسية، قبائل متناثرة ما كانت تستظل بظل دولة واحدة ولا كانت تكون مجتمعاً موحداً. لم تكن تلك القبائل تمتلك قوة تمنع الآخرين من الهيمنة عليها، ولذلك كانوا يتعرضون لنفوذ وهيمنة الدول الكبرى آنذاك: الفرس من جهة، والروم من جهة أخرى، والأحباش من جهة ثالثة. وكانوا يعيشون الحروب والتقاتل فيما بينهم. هذا المجتمع المفكك المتناثر الذي لم تكن له قيمة على المستوى العالمي ولا على المستوى الإقليمي آنذاك حسب موازين القوى في ذلك العصر، بعث الله فيه نبيه محمد صلى الله عليه وآله. الله تعالى يصف ذلك المجتمع بأنه كان على حافة الانهيار: وكنتم على شفا حفرة من النار، حالة من الانهيار، حالة من التلاشي والإضمحلال والانتهاء. ولكن هذه القبائل المتناثرة وهذا الوجود المفكك المتشرذم الذي لم يكن له أي نتاج علمي معرفي حضاري، ما هي إلا برهة قليلة من الزمن، وإذا به يتحول إلى كيان كبير، وإذا به يصبح حضارة تسود مختلف أرجاء العالم وفي وقت قياسي. كل المؤرخين وكل الباحثين وخاصة المنصفون منهم حينما يدرسون تاريخ انطلاقة الإسلام وكيف تكونت الأمة الإسلامية يبدون إعجابهم، يبدون دهشتهم: كيف أمكن أن تصنع هذه الأمة؟ كيف أمكن أن تتكون هذه الحضارة في هذا الوقت القياسي القصير نسبة لتاريخ الأمم والدول والمجتمعات؟ ما الذي حصل؟ وكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحول تلك الأشلاء من المجتمع من القبائل إلى أمة قوية متماسكة؟ ذلك المجتمع الجاهلي المتخلف صنع منه حضارة سادت العالم لقرون ووصلت إلى أقاصي الصين وإلى أعماق أوروبا وإلى بقاع مختلفة من أفريقيا وأكثر آسيا. كيف حصل ذلك مع أن ذلك المجتمع كان يعيش في الحضيض؟ سيدتنا الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها حينما تصف ذلك المجتمع تقول: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد. ما هي مسارات التغيير التي أحدثها هذا النبي العظيم؟ وكيف تمكن أن يخلق هذا التحول المدهش؟ نشير هنا إلى ثلاثة مسارات: أولاً إثارة العقل، ثانياً زرع الطموح، ثالثاً بناء الكيان. أولاً إثارة العقل، ذلك المجتمع كانت تسود فيه الخرافات والأساطير، كانوا يعبدون الأصنام، وكانت لهم معتقدات سخيفة، كانت العقول مجمدة، لا يرى الواحد نفسه أنه قادر على استخدام عقله أو أنه يحق له استخدام عقله. لديهم موروثات من آبائهم وأجدادهم يسيرون عليها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، في آية أخرى مهتدون. كان هناك عقل جمعي، أو فلنقل ليس عقلا جمعيا، وإنما كانت هناك إشاعات وكانت هناك خرافات تسود في المجتمع، ويرى كل فرد نفسه مصدقا لهذه الإشاعات والخرافات، يقبل ما يسود في مجتمعه. وكما قال شاعرهم: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. أنا مع جماعتي، أنا مع قبيلتي، غووا أنا وياهم، اهتدوا أنا وياهم. كانت هكذا حالة الناس آنذاك، يؤمنون بالتطير، يعطون اعتبار للكهنة والعرافين، يفسرون ظواهر الطبيعة تفسيرا جاهليا، تفسيرا متخلفا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله ليوجههم إلى عقولهم. أمير المؤمنين عليه السلام حينما يتحدث عن أهداف بعثة الأنبياء يقول: وليثيروا للناس دفائن العقول. أثار دفائن عقولهم، كان يخاطب كل فرد فيهم: أنت إنسان، منحك الله عقلا، لك قدرة على التفكير، لماذا لا تفكر؟ لماذا تقبل كل ما ورثت من آبائك وأسلافك؟ لماذا تصدق كل ما يدور في مجتمعك؟ استخدم عقلك، صدق ما يستحق التصديق، واترك ما لا يقبله العقل. ولهذا آيات القرآن الكريم تؤكد على العودة إلى العقل: أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا يعلمون. تعزز قيمة العلم والمعرفة. أمة كانت أمية، ما كانوا يهتمون بالقراءة والكتابة، أعداد قليلة جدا كانوا يتقنون القراءة والكتابة، أما الأغلبية كانوا أميين. وإذا بالوحي يأتي بأول آياته: اقرأ، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. سورة كاملة تنزل في القرآن الكريم تعلي من شأن القلم ومن شأن الكتاب، نون والقلم وما يسطرون. في ذلك المجتمع الجاهلي المتخلف الذي لم يكن يعطي للعلم ولا للمعرفة قيمة في مقابل التقاليد والإشاعات والآراء الرائجة السائدة في ذلك المجتمع، وقد جاء في السيرة أنه في غزوة بدر حينما أسر بعض المشركين وكان بعضهم يتقن الكتابة القراءة والكتابة، رسول الله صلى الله عليه وآله جعل من أساليب الفداء أن يعلم 10 من أبناء المسلمين، تعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة هذا فداء، يطلق سراحك من الأسر. هكذا أثار رسول الله صلى الله عليه وآله عقول هؤلاء الناس، كان يحارب الخرافات، كان يحارب الأساطير. يذكرون في السيرة النبوية وحتى في كتب الحديث عند السنة والشيعة أنه لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وعمره 3 سنوات، صادف في ذات اليوم في ذات الوقت كسفت الشمس، فقال الناس إنها كسفت لموت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. يمكن لو أي زعيم آخر يشوف هذه فرصة بعد ما جت من دون قصد، بعد بالتالي هذه تعزز مكانته وقدسيته في المجتمع، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله صعد المنبر وخاطب الناس: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان لله تجريان بأمره، لا تكسفان لموت أحد أو حياته، فإذا كسفتا أو أحدهما فصلوا. ثم نزل وصلى بالناس صلاة الكسوف، صلاة الآيات. ما كان يقبل أن تروج مثل هذه الخرافات، نظام موجود سنن في الكون، مو لأنه مات ابن رسول الله تنكسف الشمس. وهذا موجود في وسائل الشيعة الحديث، في صحيح البخاري، كتب السيرة أيضا تنقل هذا الحديث وهذه الرواية. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال للمسلمين: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. هكذا أطلق رسول الله صلى الله عليه وآله عقول الناس ووجههم إلى التفكير، أن يفكروا في أي شيء، لا يصدقوا كل ما قيل لهم، لا يتبعون الظن، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، ولا يتبعون العواطف والأهواء، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، عواطفكم ميولكم لا ينبغي أن تتبعوها على حساب عقولكم وتفكيركم. هذا أولاً إثارة العقل وتعزيز قيمة العلم والمعرفة في ذلك المجتمع، والشواهد كثيرة على هذا الصعيد. ثانياً زرع الطموح. الإنسان العربي آنذاك، بل والقبيلة العربية، ما كانت تحمل إلا هم الحصول على الرزق، يتنقلون في الصحراء بحثاً عن مراعي، ويحاربون بعضهم بعضاً حتى ينالوا الغنائم. ما كان هناك هدف، ما كان هناك مشروع، ما كان هناك قضية. والناس اللي ما عندهم مشروع، اللي ما عندهم هدف، يتيهون، يتخلفون. إنما يتقدم الناس إذا كان لديهم مشروع يتحدون به واقعهم وينهضون من خلاله، العرب كانوا يعيشون تلك الحالة، كل قبيلة كانت تخاف من القبيلة الأخرى ويتقاتلون ويتحاربون فيما بينهم. لو سألت أي واحد ماذا تفكر، ماذا تريد، ما كان يريد أكثر مما يأكل، مما يقتات، كما تقول الزهراء عليها السلام: تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق. أصلا الحروب التي كانت بينهم من أجل غنائم وليس من أجل السيادة، لأن ما كان في شيء اسمه سيادة وطموح سيادة، غنائم. تغير هذه القبيلة على هذه القبيلة فتسلبها وتأخذ غنائمها وانتهى الأمر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأعطى للناس، لذلك المجتمع، مشروع: أنتوا لازم تصيروا أمة، أنتوا لازم تحملوا رسالة للعالم، أنتوا لازم تصبحون قوة يكون لكم دور على مستوى العالم. هذا الكلام كان يقوله لمن؟ كان يقوله لأناس أميين جهال يتقاتلون على السلب والغنيمة. فيأتي صلى الله عليه وآله ويصرخ فيهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي كلمة أخرى، تفلحوا هذا فلاح في الدنيا والآخرة. وفي كلمة أخرى قال صلى الله عليه وآله: أجيبوني تكونوا ملوكا في دنياكم وآخرتكم. تصيروا ملوك، يكون لكم شأن، يكون لكم اهتمام في هذا العالم. وفعلا هذا ما حصل. حينما جاء جيش المسلمين لمحاربة الفرس والتقى قائد الجيش الفارسي، رستم كان اسمه، مع أحد القادة في الجيش الإسلامي، ربعي بن عامر. رستم القائد الفارسي يسأل ربعي بن عامر: ما الذي جاء بكم؟ ليش جايين؟ لماذا تقاتلوننا؟ لماذا جئتم بجيشكم؟ ما الذي جاء بكم؟ فأجابه: جئنا لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. يقول: إحنا عندنا هدف، إحنا جايين ما نقاتل مجل غنائم، بطلنا، إحنا ما نعيش الحياة الجاهلية، إحنا ما جايين حتى نحصل غنائم منكم، جئنا لنخرجكم من عبادة العباد، من الصنمية التي تعيشونها، إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. تنضيقين على أنفسكم، تعيشون هذه الحالة الهامشية في الحياة، نحن نريد أن نفتح الأفق أمامكم. يقول لمن؟ يقول إلى جماعة كانوا من حيث معادلة القوة والتقدم كانوا أقوى من العرب، لا يقاسون، لا يقاس العرب بهم، لا يقاسون بالعرب، ولكن يقول له هذا الكلام: ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا هو الطموح. في واقعة الخندق اعترضت المسلمين وهم يحفرون خندق حول المدينة حتى يمنعوا جيش الأعداء من الوصول إليهم، كانوا محاصرين، يحفروا الخندق. اعترضتهم صخرة قوية، فلجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله المعول وضرب تلك الصخرة أو الكدية كما في السيرة، فانفلق ثلثها، فقال صلى الله عليه وآله: الله أكبر، لقد أعطاني الله مفاتيح الشام، وكأني الآن أرى قصورها قد فتحت لكم. ثم ضرب الصخرة مرة ثانية فأصاب الثلث الثاني منها، فكبر: الله أكبر، لقد أعطاني الله مفاتيح فارس، وكأني أرى مدائنها وقد فتحت أمامكم. وفي المرة الثالثة كبر، الله أكبر، لقد أعطاني الله مفاتيح صنعاء، وكأني أرى أبواب صنعاء قد فتحت لكم. هكذا كان يزرع الطموح في نفوس أولئك الناس، وكان يعطيهم مشروعا. الآن الأمم التي تتقدم هي الأمة اللي عندها مشروع، الأمة اللي عندها طموح، الأمة التي تريد أن تفعل شيئا، تصنع شيئا على المستوى العالمي. هذا هو المسار الثاني. المسار الثالث بناء الكيان، بعد ذلك التشرذم، وبعد ذلك النزاع والاحتراب الذي كانوا يعيشونه، صنع منهم مجتمعا متآخيا. إنما المؤمنون إخوة، مجتمع متآخي. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هكذا بنى منهم كيان، صنع منهم مجتمعا متماسكا عبر قيم الإيثار والاحترام ومكارم الأخلاق. ولا نريد أن نتوسع أكثر، لكن عبر هذه المسارات الثلاثة استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحول ذلك المجتمع إلى أمة ذات شأن، ذات كيان، إلى حضارة تسود الدنيا وتبلغ أقاصي الأرض من مختلف الأطراف والجهات. ننتقل إلى المحور الثاني، إرادة التغيير تصنع التاريخ. مشكلة الإنسان أنه إذا كان يعيش ضمن واقع معين قد يتصور أنه قدر مفروض عليه لا مفر له منه. نحن نعيش هذا الوضع ولا مفر لنا من هذا الوضع الذي نعيش فيه، نعيش هذا الحال وهو حتمي ولا نستطيع أن نغير هذا الحال الذي نعيش فيه. الإنسان إذا سادته هذه الفكرة، إذا استسلم للواقع الذي يعيشه، إذا لم ير نفسه قادراً على تغيير الواقع، فإنه بالفعل يبقى يتأسن، يبقى يعيش الركود، يبقى رهن الواقع السيء الذي هو يعيش فيه. ولكن الإنسان إذا فكر في التغيير، إذا امتلك إرادة التغيير، فإنه يستطيع أن يصنع التاريخ وأن يفعل المعاجز. ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الكون كله مسخرا للإنسان، وأعطى الإنسان هذه الطاقات الهائلة العظيمة، هذه القوة العقلية الجبارة، هذه الإرادة، هذه الطاقات الكامنة في داخل الإنسان. إذا توجه الإنسان إلى طاقاته، إلى قدراته، وفجرها، وقرر أن يغير واقعه الفردي والاجتماعي، فإنه يتمكن من ذلك ويستطيع ذلك. وهذا ما أثبتته التجارب والوقائع في مختلف المجالات وفي شتى الصعد. على المستوى العلمي كانت البشرية تواجه تحديات، كانت هناك أمراض فتاكة كانت تفتك بأبناء البشر، والناس كانوا مستسلمين لها. لكن حينما بدأ من يفكر في مواجهة هذه الأمراض والتغلب على هذه الأمراض رأينا كيف استطاعت البشرية أن تقطع شوطا طويلا. سابقا حتى في مجتمعنا إلى عصر قريب، إلى قبل 40 سنة، 50 سنة، نصف قرن، كان كثير من الأطفال لا تستمر بهم الحياة بسبب أمراض بسيطة، الحصبة والجدري والملاريا وما أشبه هذه الأمراض العادية التي أصبحت أمراض بسيطة، يحصن الطفل تجاهها باللقاحات من الأيام الأولى لولادته، في السنوات الأولى لولادته، هذا الآن. وبالتالي انخفضت نسبة الوفيات في أوساط الأطفال. وإلا في الماضي إذا تسأل عن الآباء، عن الأجداد، يقول لك أنا الله رزقني أو صار عندي 10 12، بس اللي عاشوا منهم هل كم واحد، والباقي شلون راحوا في صغرهم بسبب هذه الأمراض الفتاكة المنتشرة. العلماء لما فكروا، لما حاولوا، حينما بذلوا جهود، تغيرت المعادلة. استطاع الإنسان أن يسيطر على أمراض كثيرة كانت فتاكة. تحديات الطبيعة التي كان يواجهها الإنسان وكان مستسلما أمامها لقرون، الحر، يعيش في الحر، خاصة في المناطق الحارة مثل مناطقنا الآن. الواحد يفكر شلون كانوا آباءنا وأجدادنا يعيشوا في هالمنطقة مع هذا الصيف اللاهب، مع هذه الرطوبة، وإحنا لو الكهرباء تنقطع عنا الآن 10 دقائق، لو المكيف يخترب 10 دقائق، ماذا يحصل في حالنا في أيام الصيف؟ آباؤنا كانوا مستسلمين، الناس كانوا مستسلمين لهذه الحالة، حالة الحر، حالة البرد، المشاكل المختلفة. ولكن حينما انبرى بعض العلماء من أبناء البشرية وفكروا كيف يعالجون هذه المشكلة، كيف يتجاوزون هذا الواقع، تمكنوا واستطاعوا. فأصبحت البشرية الآن تعيش بهذه الوسائل التي تواجه بها البرد وتواجه بها الحر، وسائل المواصلات والاتصالات وأشياء كثيرة لا نريد أن نتوسع، هذا أمر واضح أمام الجميع. كيف حصل هذا التغيير؟ لأن الإنسان أراد، لأن الإنسان تحرك، لأن الإنسان سعى. كما في المجال العلمي كذلك في المجال السياسي والاجتماعي، الواقع الذي يعيشه أي مجتمع ليس قدرا حتميا وليس واقعا أبديا، وإنما هو نتاج قبول المجتمع بهذا الواقع. وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم، أن الناس إذا أرادوا أن يغيروا واقعهم وبدأوا مسيرة التغيير في أعماق نفوسهم فإن التغيير يتحقق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تقدر تغير ما بنفسك وتسير في طريق التغيير ويتحقق التغيير. هذا الواقع الذي تعيشه إذا لم تكن راض عنه فإنك إنما تعيش هذا الواقع لأنك تريد هذا الواقع، لأنك ساكت عن هذا الواقع، لأنك تصنع هذا الواقع. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الشعب اللي يتقدم لأنه يريد التقدم، الشعب اللي يتخلف لأنه يفتقد إرادة التقدم فيكون متخلفا. يقول الله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، هذا على إرادتكم أنتم، على مشيئتكم. تقدروا تتقدموا، تقدروا تتأخروا، تبقوا كما أنتم أو تتأخروا تتراجعون. إذن الإرادة تصنع التاريخ، إرادة التغيير تصنع التاريخ. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله حينما توفرت هذه الإرادة